أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 150. يشترط في حج التمتع أمور. الأمر الأول النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد فيه لم يصح حجه. الشرط الأول من شرائط حج التمتع هو النية، والنية المقصود منها هنا هي قصد العنوان، أن يقصد وأن ينوي عنوان الحج وأنه حج التمتع. وأما النية بمعنى قصد القربة والإخلاص فهذا ما سيأتي التعرض له في الواجب الأول من واجبات الإحرام. إذن النية تارة تذكر ويراد منها قصد العنوان، وأخرى تذكر ويراد منها قصد القربة والإخلاص، وهذا ما يأتي الآن يتعرض سماحة السيد إلى النية بمعنى قصد العنوان. ومعنى قصد العنوان هو أن تأتي بأن تنوي أن هذا العمل وأن تنوي أن الإحرام هو لحج التمتع مثلا. وباعتبار لماذا أن تقصد عنوان حج التمتع؟ باعتبار أن حج التمتع هو عمل مغاير لعمرة التمتع، وهو عمل مغاير للعمرة المفردة، وهو عمل مغاير لحج الإفراد ولحج القران. فلا بد من تعيين أحدهما بالخصوص باعتبار اشتراكهما في الواجبات. في كثير من الواجبات يشتركان في الطواف، في الصلاة، في السعي، ولا يمكن التمييز بين كون هذا الإحرام مثلا لحج التمتع أو لعمرة التمتع أو لحج الإفراد إلا من خلال القصد والتعيين. والتعيين يكون من خلال القصد والنية، وهذا يجري في كل الماهيات القصدية كالصلاة مثلا. إذا كانت الذمة مشتغلة بصلاة الظهر والعصر، وصلاة الظهر والعصر شكلهما واحد نفس الأفعال، فما الذي يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر؟ لا يمكن التمييز بينهما إلا من خلال القصد وتعيين أحدهما بواسطة القصد. وهكذا في الصوم مثلا، إذا كانت الذمة مشتغلة بصوم قضاء أو بصوم كفارة مثلا، فالذي يميز أحدهما عن الآخر هو القصد، لأن الصوم هو الإمساك، والإمساك سواء كان قضاء أم كان كفارة له حقيقة واحدة وله ماهية واحدة، وهي ترك هذه المفطرات. فالذي يميز أن هذا الإمساك هو قضاء أو أنه كفارة مثلا، الذي يميز ذلك هو التعيين. فلا بد من أن يقصد المكلف أن هذا هو صوم قضاء أو أنه كفارة مثلا. في المقام كذلك عندما يحرم المكلف، الإحرام له كيفية واحدة في حج التمتع، في عمرة التمتع، في حج الإفراد، في العمرة المفردة. الذي يميز أن هذا الإحرام لحج التمتع دون غيره لا يمكن إلا من خلال التعيين، وذلك يكون بالقصد. فإذن لابد من قصد عنوان حج التمتع، يعني المكلف يقول أحرموا لحج التمتع، أطوفوا لحج التمتع، أصلي صلاة الطواف لحج التمتع، وهكذا. في العمرة كذلك، عمرة أحرموا لعمرة التمتع إلى آخره. فإذا لابد أن يعين عنوان ما يأتي به. قال أولا النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره، إذا نوى حج الإفراد أو نوى العمرة المفردة، أو تردد في نيته، تردد أنه يحرم لحج التمتع أو لعمرة للعمرة المفردة مثلا أو لحج الإفراد، فهنا لم يصح حجه لأن ما يأتي به لا يكون متعينا. الشرط الثاني أن يكون مجموع العمرة يعني عمرة التمتع والحج في أشهر الحج، فلا بد أن يأتي بهما المكلف في أشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، ولا يصح له أن يأتي بهما في غير هذه الأشهر. فإذا أتى مثلا بجزء من العمرة قبل دخول شوال، أتى بها في شهر رمضان أو أتى بها في شهر شعبان، لم تصح العمرة، لابد أن تكون العمرة إما في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. والحج واضح يكون في ذي الحجة، يكون المجموع من الحج والعمرة واقع في أشهر الحج، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد دلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الذي يلي المفردة في الحج، عن الذي يلي المفردة للحج في الفضل، فقال المتعة، فقلت وما المتعة؟ فقال يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج. الشاهد في قوله صلوات الله عليه يهل بالحج في أشهر الحج، قال وما المتعة؟ قال يهل بالحج في أشهر الحج، حيث الإمام قيد أن تكون العمرة والحج اللي هو حج التمتع بشكل عام بجزئه يكون في أشهر الحج. الشرط الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة. في الشرط الثاني اشترطنا أن يكون في أشهر الحج، في هذا الشرط نقول لابد أن يكون في أشهر الحج ومن سنة واحدة، لا أنه يكون في أشهر الحج بأن تكون العمرة في شوال مثلا أو ذي القعدة من هذه السنة والحج يكون في ذي الحجة من السنة القادمة، هذا من أشهر الحج، ولكن نشترط شرطا آخر وهو أن يكون في سنة واحدة. فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، يبطل الحج، وهذا أيضا أمر مجمع عليه متسالم عليه بين الفقهاء، دلت عليه جملة من الأخبار، حيث دلت عليه مثلا من تلك الأخبار هاي الصحيحة اللي قرأناها لزرارة السابقة، فالإمام قال السائل سأله وما المتعة؟ فقال يهل بالحج في أشهر الحج، وبين له واجبات العمرة، بعدين قال له فإذا كان يوم التروية أهل بالحج. فالإمام صلوات الله عليه ذكر عمرة التمتع ثم في نفس السنة يهل بالحج في يوم التروية، فيفهم من ذلك أن الحج والعمرة لابد أن يقعا في أشهر الحج ومن سنة واحدة. طيب، ثم سماحة السيد يقول ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، يعني إذا كانت العمرة في سنة والحج في سنة أخرى يبطل الحج، لم يصح التمتع، بلا فرق بين أن تكون أن يقيم الشخص في مكة يأتي بعمرة التمتع، ويقيم إلى السنة القادمة. في السنة القادمة يأتي بحج التمتع في شهر ذي الحجة، هنا يبطل الحج، أو يرجع إلى أهله، يأتي بعمرة التمتع ثم يرجع إلى أهله، في السنة القادمة يذهب ويأتي بحج التمتع، في الحالتين يبطل حج التمتع. كما لا فرق بل بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه يأتي بعمرة التمتع يكمل السعي ثم يقصر، إذا قصر حل من إحرامه ثم في السنة القادمة يأتي بالحج، هنا قلنا يبطل، أو يبقى محرما ما يحل من إحرامه ويبقى إلى السنة القادمة، يعني ما يقصر يبقى بإحرامه إلى السنة القادمة، ففي السنة القادمة يأتي بالحج في ذي الحجة، هنا أيضا يبطل الحج بلا فرق بين الصورتين. قال كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير، إذا قصر حل من إحرامه، وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. طيب هنا قد يأتي سؤال، وهو أنه كيف يتصور بقاؤه محرما مع أن من كيف تصور بقاءه محرما مع أن تقدم أنه تقدم من سماحة السيد أن الشخص إذا ضاق عليه الوقت فهنا ينقلب فرضه إلى الإفراد، صحيح؟ وفي حد الضيق بيّن هو سماحة السيد أن حد الضيق الموجب للانقلاب هو الزوال من يوم عرفة، فمن لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة هنا ينقلب فرضه إلى حج الإفراد، صحيح؟ زين، إذن كيف نتصور بقاؤه محرما؟ هذا انقلب فرض، هذا من جهة. من جهة ثانية أن من لا يأتي بأعمال عمرة التمتع متى يبطل إحرام عمرة التمتع؟ متى يبطل؟ سبق أن بينا الفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، حيث قلنا أن العمرة المفردة لا يبطل إحرامها إلا بالإتيان بمناسكها على الوجه الصحيح، بخلافه في عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لها سقف زمني، فإذا انتهى ذلك السقف الزمني فتبطل أعمالها، يبطل إحرامها. فكيف سماحة السيد يقول هذا يبقى محرما إلى السنة القادمة؟ هذا كيف يتصور الفرض؟ إذا هو فرض غير متصور ولا داعي لذكره. هذا أنا ما وجدت فالشيء يشير إلى دفع هذا الإشكال، لكن أتصور أن ما ذكر سابقا من أن حد الضيق هو الزوال من يوم عرفة وبالتالي ينقلب فرضه، هذا فيما إذا لم يأتي المكلف بأعمال عمرة التمتع، والمقصود من أعمال عمرة التمتع هو الطواف والصلاة والسعي كما سيأتي بيان ذلك. هذني إذا الشخص ما تمكن أن يأتي بها قبل الزوال من يوم عرفة فينقلب فرضه إلى الإفراد، وإذا لم يكمل الأعمال فإذا جاء الزوال من يوم عرفة يبطل إحرام عمرة التمتع، لأنه لم يأتي بالطواف وصلاته والسعي. وأما إذا فرض أن المكلف أتى بأعمال العمرة طاف وصلى وسعى إلا أنه لم يقصر، فمثل هذا لا يبطل إحرامه، هذا يبقى محرما ولا يحل من إحرامه إلا بالتقصير، واضح؟ فإذا ما ذكرناه من الفارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، وأن العمرة عمرة التمتع يبطل إحرامها إذا جاء الزوال يوم عرفة، هذا متى يبطل إحرامها؟ إذا لم يأتي المكلف بأعماله، أحرم ولم يطف بالبيت ولم يسعى. وأما إذا أتى بأعمالها سوى التقصير، لم يقصر، فهذا يبقى على إحرامه ولا يبطل إحرامه إلا بأن يأتي ب... لا يبطل إحرامه ولا يحل من إحرامه إلا بالتقصير. فإذا يمكن أن نتصور بقاء هذا المكلف على إحرامه إلى السنة القادمة بأن يأتي بأعمال عمرة التمتع ويبقى محرما، لا يقصر، يبقى محرما إلى السنة القادمة، وفي السنة القادمة يصير بناء أن يأتي بالحج، فمثل هذا الحج غير مجزي، يكون باطلا، هذا لا يقع حج تمتع. كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. الشرط الرابع أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، ويحرم الإحرام لحج التمتع يكون من مكة. هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، أجمع الفقهاء على ذلك، ودلت عليه جملة من الروايات، ودل بعض الروايات على استحباب أن يكون الإحرام من المسجد الحرام مو من مطلق مكة، أن مكة أوسع من المسجد الحرام، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل، إلى أن تقول الرواية: ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر. فدلت هذه الرواية على استحباب أن يكون الإحرام من المسجد، وخصوصا من مقام إبراهيم أو من حجر إسماعيل. هذا لا كلام فيه، إنما النزاع وقع والخلاف في أن الإحرام يكون من مكة القديمة أو من مكة الحديثة، وهذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى، وسيتضح أن مبنى سماع السيد هو الإحرام من مكة الحديثة خلافا للسيد الخوي، حيث ذهب إلى أن الإحرام يكون من مكة القديمة كما سيأتي. هسه بنحو الفتوى، بنحو الاحتياط، هم نبين اختلاف الطبعات في رسالة السيد الخوي. إذن لا إشكال في أن الإحرام لحج التمتع يكون من داخل مكة، وعلى مبنى سماحة السيد يكون حتى من مكة حديثة. نعم، يستحب أن يكون من داخل المسجد من حجر إسماعيل أو من مقام إبراهيم بعد صلاة ركعتين كما دلت الروايات على ذلك. لذا يقول: أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام. طيب، إذا لم يتمكن المكلف من الإحرام من مكة لعذر، كما لو فرض أنه خرج عن مكة إلى عرفات ناسيا الإحرام، نسى وطلع بدون إحرام، أو جهل، صار أنه الحاج ما بي إحرام باعتبار أحرم للعمرة فكان يجهل بالإحرام، أو أكره على أن يخرج بلا إحرام، أو اضطر إلى ذلك، فعند عذر في أن يخرج بغير إحرام. فإذا خرج بغير إحرام لعذر، فمن أين يحرم؟ دلت رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه على أنه يحرم من مكانه، فإذا تذكر أو علم بالنسبة إلى الجاهل فيحرم من موضعه، حيث جاء في الرواية قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه. الإمام يقول له هذا يحرم من مكانه. نعم، هذا الدعاء الذي ذكره هذا مستحب. طبعا هاي المسألة بيها تفصيل أكثر، راح تجينا إن شاء الله في مسألة 362 تعرض لها سماحة السيد، وفي مسألة 363، حيث هناك يبين أن العامد إذا خرج فهذا يبطل حجه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها، وغير العامد هذا إن أمكنه الرجوع يرجع إلى مكة، إن لم يمكنه وكان في عرفات يحرم من عرفات. وأما إذا علم أو تذكر بعد عرفات كما لو كان في المزدلفة وعلم وتذكر بأنه غير محرم، فهذا يحرم من مكانه حتى وإن كان متمكنا من الرجوع إلى مكة، لا يجب عليه الرجوع. وإذا لم يتذكر إلى أن أكمل مناسك الحج فهذا تقدم أن حجه صحيح بالنسبة إلى الناس والجاهل، ويأتي أيضا التعرض إلى ذلك. إذا المسألة بها تفصيل تأتي في مسألة 362 ومسألة 363، هنا أشار لها إجمالا. لذا يقول: وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه. هذا على إجماله يحرم من أي موضع إن لم يمكنه الرجوع إلى مكة، أما إذا أمكنه الرجوع يرجع ويحرم من مكة. الشرط الخامس من شرائط حج التمتع هو أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد. فيشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئي العمرة والحج يأتي بهما شخص واحد، فلا يصح أن يأتي الشخص بعمرة التمتع وشخص آخر يأتي نيابة عنه بحج التمتع، أو بالعكس يستنيف في عمرة التمتع وهو يأتي بالحج بنفسه، هذا غير جائز. يشترط ماذا؟ أن يأتي بكلا جزئي الحج شخص واحد، العمرة والحج كلاهما يأتي بهما شخص واحد، هذا شرط. شرط ثاني أيضا يستبطن هو أن يذكر عفوا سماحة السيد، هو أنه لا يصح أن ينوب شخص واحد في العمرة عن شخص وفي الحج عن شخص آخر. يعني أنا ما يحق لي أجيب العمرة عن زيد وأجيب الحج عن عمرو، فأنوب في العمرة عن شخص وفي الحج عن شخص آخر، هذا لا يجوز. واضح؟ وهذا في الحج الواجب، هذا ثاني الذي ذكرته في الحج الواجب. وأما المستحب فقد ذكر سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أنه يجوز للشخص أن يجعل العمرة عن والدته مثلا والحج عن والده إذا كان الحج مستحبا، حيث جاء في بعض الاستفتاءات ما نصه. سئل سماحة السيد هكذا: شخص أحرم لعمرة التمتع نيابة عن أمه وجوبا أو استحبابا، ثم أحرم لحج التمتع عن نفسه، فهل يصح؟ الجواب: إذا كان الحج واجبا فلا يجزئ، وأما إذا كان مستحبا فلا يبعد أن يكون صحيحا. هذا استفتاء. وفي بالي استفتاء آخر أنه يسأل عن شخص يجعل عمرته عن والده أو عن والدته وحجه عن الآخر عن والده أو والدته، فيجيب سماحة السيد بجواز ذلك في الحج المستحب. إذن ما ذكره من عدم صحة نيابة الشخص في العمرة عن شخص وفي الحج عن شخص آخر هذا في الحج الواجب، وأما في المستحب فيجوز ذلك. لذا يقول خامسا أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد. شخص واحد يأتي بكلا جزئي الحج، والذي يؤتى عنه أيضا شخص واحد. لا يصح أن تأتي، إذن شرطين، لا يصح أن تأتي بالعمرة عن شخص وبالحج عن شخص آخر، هذا في الحج الواجب. قال فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت، هذا شار إلى الشرط الأول. الشرط الأول فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي، أحدهما لعمرته والآخر لحجه، لم يصح ذلك. وكذلك هذا مثال الشرط الثاني، لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح. قلنا هذا في الحج الواجب دون المستحب، فيجوز في المستحب أن يجعل عمرته عن شخص وحج عن شخص آخر، أو عمرته عن نفسه وحج عن شخص آخر. مسألة 151 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.